بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر الصائمين، إن الله جل وعلا خلق الخلق لأمر عظيم وغاية نبيلة جليلة، ألا وهي توحيد الله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي يوحدون. توحيد الله عز وجل الحق الذي توالت الرسل لتقريره، وأنزل الله عز وجل الكتب لتحقيقه، فهو الغاية النبيلة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها وأوجدنا لتحقيقها، وكرم من أجلها بني آدم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. توحيد الله عز وجل إفراده تبارك وتعالى بالعبادة دون من سواه سبحانه وتعالى. ولهذا كان التوحيد هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. على مر الأزمان واختلاف العصور، فما من نبي إلا وقد دعا قومه إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص العمل لله جل وعلا واجتناب عبادة غيره سبحانه وتعالى من الطواغيت والشركاء والأنداد. وتوحيد الله عز وجل هو أول ما بدأت به الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهكذا هي دعوة الرسل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الأعمال لله جل وعلا. فمن دعا إلى التوحيد فقد دعا إلى سبيل الأنبياء، ومن خالف التوحيد فقد خالف طريق الأنبياء، ومن كذب بالتوحيد كذب الأنبياء وكذب رسل الله عليهم الصلاة والسلام. كل الشعائر والشرائع التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم فإنها تتضمن معالم التوحيد، لأن كل عبادة أيها الإخوة إنما تقوم على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذن كل عبادة وكل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يتضمن معالم التوحيد ومن تلك العبادات العظيمة عبادة الصيام، صيام شهر رمضان فيه من المعالم معالم التوحيد الشيء الكثير الذي إذا تأمله المسلم وجد أن التوحيد ماثل في هذه العبادة العظيمة عبادة الصيام. وأول هذه المعالم معاشر المسلمين استشعار فرضية الصيام وأنه فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى، وعبادة عظيمة تعبدنا الله بها، وركن عظيم من أركان الإسلام ومبانيه العظام. فرضه الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا أول معلم من معالم التوحيد في الصيام، أن نستشعر عباد الله فرضية الصيام وأن الله عز وجل هو الذي فرضه علينا. ويأتي معلم آخر تابع لهذا المعلم العظيم، وهو أن نستشعر امتثال أمر الله تبارك وتعالى. فمن مشاهد التوحيد ومعالمه الظاهرة امتثال أمر الله عز وجل الذي ورد في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب وفرض، فمن معالم توحيد الله عز وجل امتثال واستشعار امتثال أمر الله عز وجل وتحقيق العبودية لله جل وعلا، عبودية الرحمن تبارك وتعالى فرض على جميع المكلفين. وهذه العبادة مدارها على الإذعان وعلى الإنقياد وعلى الطاعة وامتثال أمر الله عز وجل. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فمما ينبغي أن يفطن له المسلم أن يستشعر هذا الأمر العظيم. ثم إذا استشعر هذا الامتثال عليه أن يؤمن بأن حق التشريع لله سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر، فالتشريع والتحليل والتحريم بيده سبحانه وتعالى، إليه الأمر كله جل وعلا، فهو الذي شرع الصيام في هذا الشهر خاصة وفضله على غيره من الشهور، هو الذي سبحانه وتعالى حرم الأكل بعد طلوع الفجر وأحله بعد غروب الشمس، هو الذي حد هذه التحديدات، وقت مواقيت الصيام والإفطار والصلوات والعبادات، إنما هو بأمره سبحانه وتعالى حينما أمر وأوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الجانب مرتبط بتوحيد الربوبية، فإن نستشعر هنا أن الله عز وجل هو المتفرد بالتدبير سبحانه وتعالى، فلا بد لك أيها الصائم أن تستشعر هذا الأمر وأن تحقق العبودية لله جل وعلا. وهذا جانب آخر، جانب عظيم، وهو من جانب طاعة العبد لله عز وجل وإفراده بالعبادة وتحقيق ذلك بعدم الإشراك به، وهذا هو توحيد الألوهية. فعلى المسلم توحيد الله عز وجل بالعبادة والانقياد لما شرعه الله تبارك وتعالى بالامتثال. إذا سمع المسلم قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام امتثل، وكان من الذين قال الله عز وجل فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا يعترض ولا يقحم عقله فيما ليس من مجاله، ولا يقول لماذا نصوم ولماذا هذا التحديد وما الفائدة من تجويع الصائم وإحساسه بالعطش كما يقول بعض الملبسين والمشككين والطاعنين بامتثال أمر الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا هو السر في كون جزاء الصوم بين العبد وبين ربه، لأنها فريضة تتحقق فيها أو يتحقق فيها كمال العبودية لله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه جل وعلا كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا معلم آخر من معالم التوحيد في صيام رمضان. حينما يتأمل العبد في هذا الجزاء العظيم، الله جل وعلا يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. معلم التوحيد هنا أن تتأمل في حسن ظنك بالله عز وجل. ما هو قدر حسن ظنك بالله تبارك وتعالى وهو يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ يقول بعض السلف رحمهم الله عند هذا الحديث العظيم وعند قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الصيام هو شهر الصبر، قال: ليس يوزن لهم ولا يكال، ليس يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف لهم غرفة، لأن الأجور عظيمة المترتبة على هذه العبادة. فهنيئا لكم معشر الصائمين الموحدين. أيضا من المعالم العظيمة الجليلة من معالم التوحيد في الصيام تعظيم شعائر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي خص هذا الشهر دون غيره من الشهور، ولذا فإن تعظيم هذا الشهر هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن توحيده. وعبادته بما شرع، وهذا من تحقيق توحيد الله جل وعلا. وفي أهمية تعظيم شعائر الله يقول ربنا جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا تعظيم الشعائر علاقته واضحة بتوحيد الله عز وجل والإيمان به. من معالم التوحيد أيها الإخوة ما نوه الله عز وجل به، بل ختم به في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه وتعالى المقصد الأسمى والأعلى من الصيام، وهو تحقيق تقوى الله عز وجل. ففيها بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع، وهو تحقيق تقوى الله جل وعلا. والصوم عنوان التقوى وشعاره: فإن المتقين صاموا وامتثلوا عبودية الله، عبودية لله عز وجل، صاموا طاعة لله عز وجل، صاموا ليحققوا التقوى، ليرجوا ثواب الله تبارك وتعالى، وليخافوا من عقابه سبحانه وتعالى. بدأوا هذه العبادة، عباد الله عز وجل المتقون، لأنهم يعلمون أن هذه العبادة هي طاعة لله جل وعلا، أخلصوا في ذلك، صاموا راجين ثواب الله، خائفين من عقابه وعذابه، وخائفين من عدم القبول، وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وما يحذره وقاية، بينه وبين ما يخشاه، بينه وبين غضب الله عز وجل وقاية، وهي فعل الطاعة واجتناب المعصية. فالعلاقة، أي علاقة تقوى الله عز وجل وتحقيقها بالتوحيد، واضحة جلية. فالعبد في تقوى الله إنما يتبع أمر الله، إنما يوحد الله، يفرده بالعبادة، ينقاد لأمر الله عز وجل. وحينما ينتهي عن شيء أباحه الله عز وجل له قبل أن يطلع عليه الفجر، إنما انتهى عن ذلك إنما لنهي الله عز وجل لا لغيره سبحانه وتعالى. وهذا هو لب التوحيد: توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى. لما سأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا، سأله عن التقوى، فبين أنها التوقي من كل ما يخدش، سلامة الإيمان والتوحيد. وضرب لذلك مثلا فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ يعني هل سلكت طريقا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمرت وحذرت. قال: فذاك التقوى. الإنسان لما يسلك طريق يخاف من هذا، مما فيه من أذى، من شوك وغيره، فإنه يتوقى من ذلك، وربما انتبه لمواقع ومواطن قدميه، وربما شمر ثيابه، كل ذلك حذرا وخوفا فذاك تقوى الله عز وجل. الإنسان يسير في هذه الحياة وهو يسير في طاعة الله عز وجل ممتثلا أمر الله تبارك وتعالى، يرجو ما عند الله من الثواب، وهذه الطاعة تكون على بصيرة وعلى علم وعلى فقه، وينتهي عما نهى الله ما نهاه الله عز وجل عنه أيضا عن علم وبصيرة وهدى، والدافع في ذلك خوفه من الله عز وجل. وبهذا فسر طلق بن حبيب التابعي الجليل من كبار التابعين، فسر التقوى بهذا التفسير العظيم، فقال: تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. إذن الصائم يشمر في اتباع ما أمر الله عز وجل به، وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى، بل يترك أمر غيره من اتباع الرغبات والشهوات وما تمليه عليه النفس، بل يدحر الصائم هذه المهاوي ويغلق بابها في الصيام، ويحذر المعاصي والشبهات، ويحذر أن يزل في يوم صومه، يخاف على صومه حتى لا يخدشه شيء. ولما كانت التقوى بهذه المثابة وهذه العلاقة المتينة بالتوحيد، جعلت مناط كثير من العبادات والتشريعات، بحيث يدور رحاها على تقوى الله عز وجل. كيف لا أيها الإخوة، والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي أنفع وأفضل وصية. وقد ذكر بعض أهل العلم أن جميع آيات القرآن تدور على هذه الآية، فما من خير عاجل ولا آجل ولا ظاهر ولا باطن إلا تقوى الله عز وجل موصلة إليه ووسيلة تبلغ إليه، وما من شر عاجل ولا ظاهر ولا آجل ولا باطن إلا وتقوى الله عز وجل حرز متين وحصن حصين للسلامة منه والنجاة من ضرره. ولهذا كان الأمر بالتقوى عاما، كان الأمر بالتقوى عام لجميع الأمم. من معالم التوحيد الظاهرة أيها الإخوة في عبادة الصيام إخلاص العبادة لله عز وجل، وأنها لا تقبل بدونه، لا يقبل الصيام بدون الإخلاص لله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله عليه الصلاة والسلام احتسابا، أي احتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى، وإيمانا أي إيمانا بفرضية الصيام. وهذا فيه التحذير من ضد الإخلاص وهو الرياء، وهو أن يعمل العمل يبتغي به غير وجه الله عز وجل. وفي الحديث القدسي الذي مر معنا قبل قليل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أجر عظيم وفوز عظيم لمن أقام صيامه على قاعدة الإيمان والاحتساب، إيمانا عبودية لله عز وجل، إيمانا بفرضية هذا الصيام، واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى إذا اعتقده الصائم تعبد الله بهذه العبادة، أما إذا افتقده الصائم فإنه ربما أصبح صيامه وكأنه عادة من العادات. لماذا؟ لأنه إذا لم يستشعر فرضية الصيام والأجر العظيم المترتب على هذه العبادة الجليلة فإنه يقول بلسان حاله أصوم كما يصوم الناس، رأى الناس يصومون فصام، وهذا ينجر على أي عبادة من العبادات، وهو ملحظ مهم ينبغي أن يتنبه له المسلم. ينبغي أن تكون العبادات فيها تعبد لله عز وجل، فيها احتساب، يصلي الإنسان وهو يدرك أنه يمتثل أمر الله عز وجل وأمر نبي صلى الله عليه وسلم، يصلي وهو يستشعر أنه يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، يتوضأ، يتطهر، يغتسل وهو يستشعر هذه المعاني العظيمة، بعكس من صلى كما صلى الناس وصام لأن الناس صاموا وفعل أي عبادة لأن الناس فعلوها، ولأنه لا يستطيع أن يخالف الناس، هذا يفوت عليه أجر عظيم، وتصبح هذه العبادات ربما تكون عادات. لكن المؤمن اليقظ الموفق يجعل حتى العادات تنقلب إلى عبادات. الأمور العادية في أكله، شربه، في قضاء وطره، في ذهابه في خدمة أهل بيته، يحتسب الأجر عند الله عز وجل فتكون عبادة من العبادات. ولهذا قال بعض أهل العلم إن عبادات أهل الغفلة عادات، وإن عادات أهل الإيمان عبادات. قالوا ذلك لهذا المعنى العظيم الجليل. فيا سعادة من حقق الإيمان واحتسب الأجر في صيامه، لا يرجو مدح مادح ولا ثناء مثني، إنما يصوم تعبدا لله عز وجل وإيمانا بفرضية الصيام واحتسابا للأجر عند الله جل وعلا، عند ذلك تغفر له ذنوبه. الله أكبر. يغفر لك أيها الصائم ما تقدم من ذنبك؟ هل هذا بالهين؟ لا والله. حتى قيامك في رمضان، قيامك لليلة القدر، كل ذلك يغفر لك بسببه ما تقدم من ذنوبك. أيضا من معالم التوحيد أيها الإخوة ما نوه الله عز وجل عنه بقوله أيضا في الحديث السابق: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، في قوله وأنا أجزي به. من معالم التوحيد مجازاة الله عز وجل للخلائق، الإيمان بذلك، أن نؤمن بأن الله عز وجل يجازي الخلائق يوم القيامة على أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ستقف بين يدي الله عز وجل أيها الإنسان، ستقرر بذنوبك، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، كله يقرره يقرر حينما تقف بين يدي الله عز وجل، يقررك الله بذنوبك. ما منا إلا ويقف بين يدي الله عز وجل، ليس بيننا وبينه ترجمان سبحانه وتعالى، فلا بد أن نؤمن بهذه المجازاة وأن ندرك هذه المعاني، فنجتهد في التعبد لله عز وجل بعبادة الصيام، والاجتهاد في حفظ الصيام من المفسدات والنواقص والنواقض. أيضا من معالم التوحيد في عبادة الصيام أو في شهر رمضان الإيمان والتصديق بنزول القرآن من عند الله عز وجل في هذا الشهر العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، القرآن أنزله الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الأحداث والوقائع في السنوات التالية حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإيمانك وتصديقك بهذا هو معلم من معالم التوحيد. هذا القرآن الذي نزل في هذا الشهر العظيم المبارك فيه هداية الناس وفيه صلاح حالهم، فمن أراد الهداية وأراد الصلاح وأراد الفلاح وأراد الخير وأراد البركة وأراد الشفاء وأراد النور فعليه بكتاب الله عز وجل. وهذا الشهر فرصة عظيمة لمحاسبة النفس ومراجعتها في حالها مع القرآن. ما حالي وما حالك يا عبد الله مع القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل، وذلك في كل ليلة يدارسه القرآن. السلف رحمهم الله كانوا يجتهدون اجتهادا عظيما في تلاوة القرآن، فمنهم من يختمه في ركعة كما جاء عن عثمان رضي الله عنه. قد يقول قائل هذه مبالغة، ليست هذه مبالغة، إنما هذه البركة في أعمالهم. وليس معنى ختم القرآن في ركعة أو ختم في ليلة أو في أقل من 3 ليال، ليس المقصود أن يستمر الإنسان على هذا طول السنة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، لكن المقصود أن ينشط المسلم في ختمه في مثل هذا الوقت في مثل رمضان. وهذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن رجب وغيره. فالإنسان ينشط، يجلس في المسجد مثلا يوم من الأيام في أيام رمضان أو في بعض ليالي رمضان، وخاصة في هذه الليالي المباركة ليالي العشر. لو جلس الإنسان أو اعتكف في المسجد 10 ساعات تقريبا ختم القرآن، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء، والمسألة هي مسألة توفيق، توفيق من الله جل وعلا. فمن الناس من يصرف عن هذا الخير، لكن من الناس من يوفق. فالمسألة إذن مسألة توفيق، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. فعلينا أن نقبل أيها الإخوة على تلاوة كلام الله عز وجل، وأن نؤمن وأن نصدق بنزول هذا الكتاب العظيم في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيضا كذلك الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أعد الجنة لمن أطاعه، وأعد النار لمن عصاه، وأنهما موجودتان الآن، وأن لهما أبواب. هذا من معالم التوحيد في هذه العبادة، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أعد الجنة لمن أطاعه، وأعد النار لمن عصاه، وهما موجودتان ولهما أبواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وصفدت الشياطين. هذا دليل على أنهما موجودتان وأن لهما أبواب، وهذا متعلق بالاعتقاد. أيضا للصائمين باب يقال له باب الريان، لا يدخل منه غير الصائمين، فإذا دخلوا لم يدخل أحد بعدهم. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. من معالم التوحيد أيها الإخوة ومعالم العقيدة في الصيام الإيمان بوجود الملائكة، الإيمان أيضا بوجود الشياطين، وأنهم عالم غيبي حقيقي موجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ويقول ربنا جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها، أي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، عباد مكرمون لا يفترون عن عبادة الله عز وجل، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة ينادي مناديهم في هذا الشهر المبارك: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فهذا معلم من معالم العقيدة ومعلم من معالم التوحيد. أيضا جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. كل هذه الأدلة تدل على هذا المعلم في رمضان أو في الصيام. أيضا من معالم التوحيد أيها الإخوة الإيمان بصفة الرحمة على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وهذا من توحيد الأسماء والصفات. وقد ثبتت هذه الصفة في نصوص كثيرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، وهنا تتجلى لنا هذه الصفة في قوله سبحانه وتعالى في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا من رحمة الله عز وجل، شرع لعباده الترخص لأهل الأعذار مراعاة لظروفهم وأحوالهم ورحمة بهم. المسافر يسافر في نهار رمضان، فإن شق عليه الصيام فالأولى أن يفطر، والأفضل أن يفطر، وإن استوى عنده الصيام والفطر فإن الفطر جائز في حقه لأنها رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. المريض يعاني من المرض فيعذره الله عز وجل، بل إن الكبير الذي لا يعقل ولا يدرك الصيام يعذره الله عز وجل، فلا صيام ولا إطعام الذي لا يعقل الصيام. لكن إنسان يعقل الصيام لكنه لا يستطيع، وفي حال لا يرجى أو في مرض لا يرجى برؤه بحسب كلام الأطباء، وليس هذا اعتراض على إرادة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن قول الفقهاء مرض لا يرجى برؤه أي أنه في الغالب أن هذا المرض مستمر، فإنه يطعم ويعذر من الصيام. أليس هذا من رحمة الله عز وجل؟ فهذا معلم عظيم من معالم التوحيد في الصيام. أيضا صفة أخرى من صفات الله عز وجل تتجلى أيضا في الصيام وفي غيره، نأخذها من مفهوم الحديث، فإنه لي وأنا أجزي به، ألا وهي صفة الكرم. فالله عز وجل قال وأنا أجزي به، وهو أكرم الأكرمين الذي سيعطيك ويوالي عليك النعم، يده سحاء الليل والنهار، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، يكرمنا ويعطينا ويغنينا، وهو أغنى الأغنياء سبحانه وتعالى، مع أنه لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، ولا ينقص ذلك من ملكه شيء سبحانه وتعالى، لكنه كريم سبحانه وتعالى. أيضا من معالم التوحيد وخاصة توحيد الربوبية في شهر رمضان، الإيمان بما يحصل في هذا الشهر من أمور في عالم الغيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما سبق في الحديث، نداء الملائكة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، كذلك أيضا إجابة الدعوات، مغفرة الذنوب، العتق من النار، كل هذه أمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في علم الله عز وجل، يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى، يعتق من يشاء من النار، يرضى عن من يشاء سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء جنته، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. أيضا كذلك من معالم التوحيد في الصيام يظهر في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة أهل الكتاب وتحريم مشابهتهم. جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، طعام السحور. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور وحث أمته عليه، لأن أهل الكتاب لا يتسحرون أو أنهم يتسحرون في غير وقت السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، في بعض الروايات. فحث على مخالفتهم عليه الصلاة والسلام. وهذا معلم من معالم التوحيد، وهو أن يخالف المسلم العقائد الباطلة، ويخالف اليهود. أيضا من معالم التوحيد في صيام رمضان، وأختم بهذا المعلم حتى لا نطيل، التكبير في آخر الشهر بعد إكمال عدة الصيام، فإن هذا التكبير الذي يدل على تعظيم الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. جاء ذلك في قول الله عز وجل في آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يفرح المؤمن بصيامه وإكمال العدة، عدة الصيام، فيكبر الله عز وجل، لأنه يعلم أن هذا الفضل من الله جل وعلا. هو الذي بلغك شهر رمضان، هو الذي أعانك على الصيام والقيام، هو الذي بلغك هذه العشر الأواخر، هو الذي وفقك لسائر العبادات من تلاوة القرآن والصدقة والجود والبر والإحسان وحضور مجالس العلم في رمضان. إنما هو فضل الله عز وجل، والله إنها منة الله وحده، ليس لنا منة نحن، مهما فعل الإنسان وبذل، نعم له اختيار وله مشيئة، لكنها تتبع مشيئة الله عز وجل. فإنه لولا الله جل وعلا لما وفقنا لهذا، لولاه سبحانه وتعالى ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا علينا أن نسند الفضل للمنعم سبحانه وتعالى، ونشكر الله عز وجل على كل نعمة ينعم بها علينا، فإن النعم إذا شكرت زادت وقرت، وإذا كفرت فرت وذهبت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيكبر الصائم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر وأجل. فهذه جملة من معالم التوحيد ومشاهد العقيدة أيها الإخوة في هذه العبادة العظيمة المباركة عبادة الصيام، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا لصيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل الصيام والقرآن شفيعا لنا يوم نلقاك، وحجة لنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. واجعل اللهم القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.